ما على النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل أن يتكلم وابصة سأله النبي صلى الله عليه وسلم: جئت تسأل عن البر؟ فكأن الله جل وعلا قد أطلعه على ذلك، وإلا فإن الغيب لا يعلمه إلا الله، ولا يطلع أحد على مغيبات النفوس إلا من أطلعه الله جل وعلا عليها. قال سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ومن هنا فإن الأولياء والملائكة والصالحين لا يعلمون ما في الغيب، ولا يعلمون ما في نفوس الناس، وإنما الذي يعلم بذلك الله جل وعلا وحده. إذا تقرر هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في هذا الحديث: إن ثبت استفت قلبك، يعني أن الأمور التي يتردد فيها قلبك ويبقى في قلبك حسكة تجاهها فاجتنبها. فالمراد بقوله استفت قلبك أي اعمل بالاحتياط وغلب هذا الجانب، جانب الحذر من المعصية، حتى تسلم بيقين. هذا هو معنى قوله استفت قلبك، وليس المراد به أن ترجع إلى القلب في معرفة الحكم الشرعي، فهذا خطأ، لأنه لا يصح أن يعتمد على مثل هذا. وأهل العلم يبينون خطأ مثل ذلك، لأن ما في القلب لا يعلم الإنسان صدقه من عدمه، ولأن النصوص الشرعية قد نهت عن اتباع الإنسان هواه: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فقد يكون ما يقع في النفس من هوى النفوس وما ترغبه لا مما يرضاه رب العالمين. فالمقصود أن قوله استفت قلبك أي اعمل بالاحتياط، وما تردد فيه قلبك فاجتنبه ولا تقدم عليه. وقد فسر ذلك بقوله بعده: البر ما اطمأنت إليه النفس. فالنفس المؤمنة تطمئن إلى الحلال البين الذي لا شبهة فيه، والقلب الذي في جوف المؤمن يطمئن إلى ما لا شبهة فيه. وفي هذا ترغيب في إصلاح النفوس والقلوب، بأن نتعاهدها، بأن نرويها من الماء الزلال، وهو وحي الكتاب والسنة. فإن قلوبنا ضعيفة ترد عليها الأمراض، أمراض الشهوات والشبهات، ونتمكن من درء هذه الأمراض بزرع هذه القلوب وبريها وبسقيها بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه لا يصلح القلوب إلا مثل هذا. بعض الناس قد تأتي إليه بعض الجماعات مثلا فيرغبونه في الخير ويقدمونه ويرفعون درجته من أجل أن يكون في نفسه لذة لمثل هذه الرياسة، فينضم إليهم ويظهر مظاهر الطاعة من أجلهم، ثم بعد ذلك إذا انفك عنهم ترك تلك المظاهر، لأنه فعلها لهم ولم يفعلها لله عز وجل، وما ذاك إلا لما في القلوب. ولذلك علينا أن نتعاهد ما في القلب، وأن نجعل القلب متصلا بالله عز وجل، مستشعرا مراقبة الله جل وعلا للعبد، مستشعرا أن الله جل وعلا سيحاسبه عن كل أموره، ويتفكر العبد في عواقب الأمور، ويتفكر العبد بقلبه في عواقب الأمور. ما هي عاقبة أولياء الله المؤمنين؟ وما هي عاقبة أعدائه الكافرين؟ وأين مصيرنا ومرجعنا؟ أين قرابتنا الذين كانوا معنا قبل أوقات قليلة؟ أين ذهبوا؟ ألسنا سنذهب كما ذهبوا؟ من الذي يتفكر في هذا؟ قلب العبد المؤمن. ولذلك علينا بإصلاح هذه القلوب. وأما الإثم فقال: ما حاك في النفس يعني اضطربت النفس من أجله ولم تستقر ولم تطمئن النفس وتردد في الصدر هل هو مباح، هل أقدم عليه، ألا أخاف من ربي إذا أقدمت عليه، وإن أفتاك الناس وأفتوك. يعني أن بعض المفتيين قد يفتي بجواز مسألة من المسائل لكن يبقى في نفسك تردد منها ويبقى في نفسك تردد من فتوى، فحينئذ احتط واعمل بما في قلبك. هذا هو المراد بالحديث، فإن العالم مهما بلغت منزلته لا تؤمن زلته، فإذا احتطت سلمت بذلك بيقين. وكونه وهذا الحديث لا يدل على ترك فتوى المفتين، بل هذا الحديث فيه الترغيب بفتوى المفتين. وقد جاءت النصوص بالرجوع إلى علماء الشريعة والأخذ عنهم والصدور عن أقوالهم واحتساب الأجر في مثل هذا، كما قال سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكما قال جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أي بترك أقوال العلماء وفتاواهم ووعظهم وإرشادهم. وقد قال سبحانه وتعالى آمرا بأن يكون عند العبد المؤمن حذر إذا وجد عنده وعظ من أهل العلم والفقهاء، قال سبحانه وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، يعني أن يقوم الفقهاء بإنذار قومهم فيحذر الأقوام بسبب إرشاد هؤلاء العلماء ودلالتهم. فالمقصود أن الشريعة قد أمرت بالرجوع إلى العلماء ورغبت في ذلك ورتبت عليه الأجر العظيم، وبذلك يحصل البعد عن طاعة ما يلقى في النفوس من وساوس الشياطين، ويبعد الإنسان عن ما تهواه نفسه مما يخالف الشرع، فإن النفس قد يتردد فيها شيء ترغبه وتهواه وإن لم يكن فيها طاعة لله جل وعلا. ومن هنا نعلم أن الأمور على ثلاثة أنواع: أمر واضح بين أنه حلال وأنه جائز، فهذا لا حرج على الإنسان في الإقدام عليه، وأمر يتبين للإنسان أنه طاعة فيقدم عليه، والنوع الثاني أمر واضح معصيته وأنه ذنب ومخالفة لأمر الله عز وجل، فهذا يجتنبه الإنسان ولو اطمأن القلب له. لو قال إنسان أنا اطمأن قلبي لهذه المعصية قيل هذا دليل نقص إيمانك ودليل وجود نفاق عندك، فاتق الله بإصلاح ما في قلبك، بجعل قلبك يحب الطاعة ويحض النفس عليها، وبجعل قلبك يبغض المعصية ويحث النفس على اجتنابها. والأمر الثالث الأمر المشتبه، سواء لاشتباه النصوص فيه أو بسبب اختلاف العلماء، فمثل هذا يرجع فيه إلى جانب الاحتياط، وإذا احتاط الإنسان ترك ما يحيك في صدره وما يضطرب في الصدر، وبذلك تطمئن نفس الإنسان. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن الخلق وأن يجعلنا وإياكم من أهل العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن يردهم إليه ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أديت العمرة ونسيت حلق الشعر ولبست ملابسي، ماذا علي؟
إذا لبس الإنسان ملابسه المخيطة بعد سعيه ولم يكن نوى التحلل بهذا، فحينئذ نقول له: اخلع ثيابك واحلق أو قصر ولا شيء عليك، وهكذا لو تطيب لا شيء عليه. وأما إذا لبس ثيابه ناويا التحلل بهذا والخروج من النسك، فإنه حينئذ قد ترك واجبا من واجبات العمرة وهو الحلق أو التقصير، فعليه حينئذ أن يذبح شاة في مكة لمساكين مكة، فإن عجز عنها صام 10 أيام.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بقي جزء من لحم أضحية العيد السنة الماضية لم تأتي الفرصة لتناوله، هل نأثم بتركه بعض الأضحية كل هذا الزمان؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي بعد 3، يعني أنهم لا يدخرون لحم الأضاحي إلا 3 أيام، وذلك لأنه قد جاءهم في سنة من السنوات فقراء إلى المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لا يدخروا من الأضاحي شيئا. فلما جاء من العام المقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة، يعني الفقراء الذين غشوا المدينة، ألا فادخروا؟ فدل هذا على جواز أن يحتفظ الإنسان ببعض لحم أضحيته ولو طالت المدة، ومن هنا فلا حرج عليكم في بقاء شيء من لحم الأضحية إلى شهر رمضان. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقكم ويرزق الجميع من واسع فضله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أجد حلاوة الإيمان واجتهادا في العبادة هنا في مكة، وأخاف من فقد ذلك في بلدي، فماذا أفعل؟
طاعة الله جل وعلا ليست في بلد دون بلد، بل جل وعلا معبود في جميع الأمكنة، والنبي وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأمرت النصوص بطاعة الله في جميع المواطن. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقلوا للأقاليم دعاة إلى الله، آمرين بالمعروف مرغبين في الخير، ولم يبقوا في مكة والمدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة إلى المدينة ليتمكن من تبليغ دعوة الله عز وجل. ومن هنا فإن عبادة الله ليست محصورة على زمان دون زمان. وألفت إلى شيء في هذا، وهو أن بعض الناس في الطاعة يجد فيها حلاوة ويجد فيها لذة فيقدم على الطاعة، فهذا مأجور وعلى خير. ولكن أفضل منه من كان يقدم على الطاعة وهي ثقيلة عليه، ونفسه تراوده في تلك الطاعة، وهو يجاهد النفس ويروضها على طاعة الله عز وجل، فهذا أعظم أجرا وثوابا من الأول. فإن الأول سهلة الطاعة عليه، يسيرة، فهو يقدم عليها بمحبة لها ورغبة فيها. وأما الآخر فإنه لا يقدم على الطاعة إلا بكبد ومجاهدة للنفس، ومن هنا فإنه يحصل على أجور عظيمة. فمجاهدة النفس هذا من أفضل القربات وأعظم الأعمال الصالحة أجرا عند الله عز وجل، وهو قد أدى الطاعة التي طلبت منه. ولذلك فكونك لا تجد اللذة في العبادة هناك قد يكون هذا من فضل الله عليك، فلا يكن ذلك سببا من أسباب حصول الجزع لديك.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز لي عمل عمرة عن أحد والدي بعد أن عملت عمرته؟
إذا قدم الإنسان إلى مكة معتمرا لنفسه فحينئذ نقول ليس من الأفضل في حقك أن تخرج لأداء عمرة أخرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام كانوا يقدمون مكة ويلبثون فيها الأيام ولم يؤثر عنهم الخروج من أجل أداء العمرة، وخير الهدي هدي أولئك وطريقتهم أي أفضل الطرائق. ويدلك على ذلك أن الطواف بالبيت أعظم أجرا وثوابا من العمرة، فعندما تطوف بالكعبة في وقت ذهابك إلى أدنى الحل ورجوعك يكون طوافك قد فاق أجر العمرة بمراحل كثيرة. وهكذا إذا صليت في هذا المسجد فإن أجر صلاتك فيه أعظم من أجر طوافك بالبيت، وطوافك بالبيت أعظم أجرا من عمرتك، فكيف تفوت هذا العمل الفاضل الذي يعظم أجره ويكثر ثوابه من أجل عمل مفضول مشكوك في كونه على طريقة السنة وعلى الهدي النبوي؟ وإذا قلت لي قرابة أريد أن أنفعهم، فنقول إن انتفاع قرابتك بالدعاء لهم أعظم من انتفاعهم بأداء العمرة عنهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فلم يذكر الدعاء هنا إلا لكونه أعظم أجرا وأكثر ثوابا، فادعو لقرابتك ولا تنساهم في سجودك ولا تنساهم في دعائك في صلاتك وخارج صلاتك. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل دعا زوجته لقضاء حاجته منها فرفضت فجامعها بغير رضاها، فهل عليه شيء
في نهار رمضان؟
لا
إن كان هذا في غير نهار رمضان فليس عليه شيء، ويجب على الزوجة إذا أمرها زوجها بذلك أن تستجيب له. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تجيب زوجها إذا دعاها لحاجته ولو كانت على ظهر قتب ولو كانت على تنور، وبين أن المرأة إذا باتت هاجرة لفراش زوجها باتت تلعنها الملائكة، فإذا كان الأمر كذلك فيجب على الزوجة أن تستجيب لزوجها. فإن كانت الزوجة لا تريده ولا ترغب فيه وقد جعل الله في قلبها نفرة منه، إما لكونه صاحب معصية أو لكونه عنده صفة مما لا يرغب فيه من أجرها، فحينئذ تذهب إلى القضاء وتطلب من القاضي أن يخلع هذا الزواج، وبذلك تبرأ ذمتها. أما أن تبقى زوجة له ثم لا تقوم بحاجته فهذا من الأمور التي تمنع المرأة منها.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: متى يبدأ دخول الاعتكاف في العشر الأواخر؟
متى يبتدئ الدخول للاعتكاف في العشر الأواخر؟ جاء في الحديث حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. ولذلك فإن طائفة من التابعين يقولون بأن دخول الاعتكاف يكون من طلوع الفجر، والقول الثاني في المسألة أنه بغروب الشمس ليلة الواحد والعشرين في آخر يوم العشرين. واستدلوا على ذلك بأن ليلة الواحد والعشرين من العشر الأواخر، لأن الليل يتبع النهار الذي بعده، ولأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن ليلة القدر في إحدى السنوات في عهده حصلت ليلة 21، فدل هذا. والمؤمن في اعتكافه يطلب هذه الليلة الفاضلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شهر رمضان، فقيل له إنما تطلبه أمامك، يعني من ليلة القدر، فاعتكف العشر الأوسط، فلما فرغ قيل له إنما تطلبه أمامك، يعني ليلة القدر، فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر، مما يدل على أن العبد المؤمن باعتكافه يتحرى أن يكون مشتملا لجميع الليالي التي يظن أنها محل لليلة القدر، ومنها ليلة الواحد والعشرين. وأما حديث عائشة فقالوا يحتمل أنه دخل من الليل وكان في أطراف المسجد، وإنما دخل محل الاعتكاف بعد الفجر وقد كان معتكفا من أول ليله. وقالوا يحتمل أن يكون إنما اعتكف في النهار ذلك الاعتكاف، وليس المراد به أنه اعتكف أياما ذوات عدد أو أنه اعتكف العشر الأواخر. ولذا فإن العبد المؤمن إذا اعتكف من غروب شمس ليلة العشرين، من غروب شمس يوم العشرين، فإنه حينئذ يعد قد أدرك العشر الأواخر بيقين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل أديت مناسك العمرة وأقوم بالطواف أثناء صلاة التراويح في العشر الركعات الأولى وأصلي ما تبقى منها 13 ركعة، هل فعلي صحيح؟
فعلك مباح، لكن الأفضل في حقك أن تصلي مع الناس، فصلاتك مع الإمام الأول والثاني أعظم أجرا، فإن صلاة التراويح شعيرة من الشعائر وأمر ظاهر، ومن هنا فكون الناس يصلون هذه الصلاة جميعا أعظم لأجرهم. وإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا 11 أو 13، قيل فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الليل إطالة شديدة، فكان صلى الله عليه وسلم يطيل قيام الليل حتى ترم قدماه، يعني تتورم، فيقال له في ذلك إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم بسورة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، فإن كنت تفعل كذلك فاقتصر على 11 ركعة. وأما أن يجمع الإنسان بين قلة الركعات وقلة المقروء فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل لمن صلى صلاة الشروق في المسجد أن يصلي صلاة الضحى، وما الفرق بينهما؟
صلاة الضحى هي الصلاة المسنونة التي يؤديها العبد بعد ارتفاع الشمس، ويستمر وقتها إلى توسط الشمس في كبد السماء. وصلاة الضحى تشمل ما يصلى عند بعد شروق الشمس وارتفاعها، فإنها من صلاة الضحى، لأن هذا وقت للضحى. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل سلامة من ابن آدم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر صدقة، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما المرء من الضحى. وجاء في حديث أبي ذر وأبي الدرداء وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما أن يصلوا الضحى، فحينئذ لا حرج على فحينئذ إذا صلى الإنسان ركعتين بعد ارتفاع الشمس عدت من صلاة الضحى، ولا حرج عليه في أن يصلي ركعتين أخريين قبل توسط الشمس في كبد السماء، فإن أفضل وقت لصلاة الضحى هو ما قبل توسط الشمس في كبد السماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني تشعر الفصال وهي صغار الإبل بحرارة الرمضاء، وهذا إنما يكون قبيل الزوال.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للمعتكف أن يكلم زوجته في الهاتف؟
المعتكف لا يؤذي الآخرين في اعتكافه برفع الصوت أو بفعل يؤدي إلى كونهم يتأذون منه، فإن هذا ممنوع منه، خصوصا في المسجد الذي يؤمر الإنسان فيه بخفض القول إلا أن يكون إماما أو خطيبا أو معلما للخير. إذا تقرر هذا فإن المرأة إذا خاطب زوجته في الهاتف بحديث ليس من الأحاديث التي يختص بها الرجل مع زوجته، كأن يسأل عن أخبارهم وأن يتعرف أمورهم، فهذا جائز، لا حرج على الإنسان فيه إذا لم يؤذي الآخرين برفع صوته. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد زاره نساؤه وهو في اعتكافه، وكانت بيوتهن مشرعة في المسجد، فخرجن من عنده إلى بيوتهن إلا صفية فإن بيتها كان خارج المسجد، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها ليقلبها ويعيدها إلى بيتها، كما ورد ذلك في الصحيح. وقد ورد في الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في اعتكافه وكان يدخل رأسه إلى عائشة في حجرتها، وكان باب حجرتها على المسجد، فكانت ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم وتسرحه. ومثل هذا لا يخلو من أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم زوجته فيه، ومن هنا فلا حرج على المعتكف أن يتكلم مع زوجته إذا لم يكن من الأحاديث التي يختص بها الرجل مع أهل بيته.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تصح صلاة المأموم وهو في مكان أسفل من مكان الإمام؟
يجوز للمأموم أن يتابع الإمام في مكان أسفل من الإمام، ولا حرج عليه في ذلك، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه، فكان إذا أراد أن يسجد ارتفع على المنبر ليشاهدوا كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا وروده عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يصلون في درجة ليست درجة الإمام، ورد ذلك عن أبي هريرة وجماعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فلا حرج على المأموم في أن يصلي في مكان يكون فيه أخفض من مكان الإمام متى كان خلفه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز دفع المال إلى الجمعيات وهي تكفل بشراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها؟
الأفضل في الأضحية أن يذبح الإنسان أضحيته بنفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذبح أضحيته بنفسه، كما ورد ذلك في حديث أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين موجوئين وفي لفظ خصيين وضع رجله على وضع وقال وذبحهما وسمى وكبار.
بارك الله فيكم. يقول السائل هل ينال من يسلي ثواب الجماعة إذا صلى على السطح مع أنه يوجد مكان في الطابق الثاني وكذلك إذا صلى في الساحات مع وجود مسافة فارغة؟
بالنسبة للسطح، سطح المسجد هو جزء من هذا المسجد بلا إشكال، ومن ثم فلا حرج على الإنسان أن يصلي فيه ولو لم يكن هناك مكان ولو كان هناك مكان في الأسفل، ولكن في الأسفل فيه مزية قرب الإمام، فإنها مزية، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، وقال صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها. وأما بالنسبة للساحات فالصواب من أقوال أهل العلم أن ساحة المسجد ورحبته المحوطة به تتبعه وتأخذ حكمه، ومن ثم فلا حرج على الإنسان أن يصلي في